ثم في نهاية المطاف في رواية مسلم لغير هذه الرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم في من فرد به مسلم ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم، ويجزئ عن ذلك كله ركعة الضحى، وفي بعض النسخ ركعتي الضحى، يعني صلاة ركعتي الضحى. والبحث هنا في جانبين: كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان تلك الأنواع من الصدقات ركعتي الضحى، والمطلوب 360 صدقة، فلكأن الحديث يقول صلاة ركعتي الضحى تعادل 360 صدقة. كم عدد أيام السنة؟ 630 ولا 60؟ 60. سبحان الله. بينما وجد البحث من جهتين، كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة من حيث هي عوضا عن فقد النقد والمادة، بينما وجدنا القرآن يجعل الصوم، لأن المولى سبحانه جعل في كفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام كم؟ شهرين متتابعين 60 يوم. وفي كفارة اليمين عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي كفارة القتل خطأ عتق الرقبة أو إطعام أو صيام إيش؟ 2 شهرين متتابعين. لم يذكر الإطعام في كفارة القتل، وذكره في كفارة الظهار وكفارة اليمين. وهنا السؤال: إذا كان القرآن اعتبر الصوم محل المادة في العجز، بل وفي الحج يجبر الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد بغش فترات 60-70 شهر جلس صيامه، فجعل الصوم مكان هدي التمتع. إذا في نصوص القرآن نجد الصوم نيابة عن المادة في تصحيح الحج عن دم الهدي، حتى أيضا في الأذى، في حلق الشعر، في محظورات الإحرام، لما حمل إليه كعب بن عجرة وهو محموم من كثرة هوام رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن بلغ بك الأذى ما أرى. وذكر له، ومما ذكره صيام كم؟ 3 أيام، إطعام 6 مساكين، كل ذلك فيما يتعلق بالدماء إن عجز عنها. فإذا جئنا إلى إصلاح الأسرة وإلى الظهار وإلى كفارة الظهار وجدنا صوم 2 شهر، إذا جئنا إلى كفارة اليمين وجدنا صوم 3 أيام، إذا جئنا إلى كفارة القتل عوضا عن عتق رقبة وجدنا صيام 2 شهر. فباب المادة في القرآن العوض عنها الصوم، وهنا المطلوب صدقة، فإذا عجزوا عن الصدقة لن يرشدهم إلى الصوم كما جاء في القرآن. هذا السؤال الأول. فما الفرق بين الصوم في بدل ونيابة المادة في كتاب الله وبين الصلاة من حيث هي؟ إذا تأملنا أيها الإخوة في موضوع الحديث، وأرجو من الإخوة طلبة العلم أن يبحثوا، فلم أجد إجابة عن ذلك إلا ما يوحي به بعض كلمات الشراح، من أن وإن كان الباب باب الصدقة عن الأعضاء في الجسم، فأعوز المتصدق المال، الصدقة منع عن أي شيء؟ الصدقة مطلوبة لأي شيء؟ عن الجسم الإنساني. فقيل إن الصلاة كانت في هذا المكان بدلا من الصوم أو غيره، لأننا نريد زكاة هذا البدن شكرا لله على ما فيه من نعم، فإذا قمت وصليت لم يبقى عضو في الجسم إلا تحرك شكرا لله. فإذا جئت مشيت من البيت إلى المسجد خطيت بخطاك أو خطوت بخطا إلى المسجد. إذا وقفت في المحراب أو استقبلت القبلة حركت يديك الله أكبر، تكلم لسان، نطق لسانك وتحركت يدك وانثنى صلبك وارتفعت وسجدت وقمت جميع أعضاء الجسم تلك السلامة كلها تحركت في شكر الله تعالى. إذن من الحكمة النبوية في هذا الحديث كونه يغير أسلوب القرآن في استعادة الصوم عن المادة في موقعها، لأن الصدقة هنا مطلوبة لذات البدن بخلاف الصوم في الظهار، بخلاف الصوم في كفارة اليمين، ومخرج عن موضوعها. وذاك من فضل الله على الأمة، لم يقفل أمامها طريق، أوجد لها ما تعوض عن المادة. بقي سؤال آخر وهو إذا كانت الصلاة هي التي تؤدي هذا الواجب، لأن الجسم يؤدي واجبه بنفسه فيشكر الله على ما فيه من نعم، حتى العين والأذن كلها تشكر لله. العين تنظر إلى القبلة أو تبصر إليها أو تقرأ في كتاب الله لتقرأ به في الصلاة، الأذن تسمع التسبيح والتحميد، كل ذلك موجود، والقلب مع هذا كله معقود بالنية شكرا لله. بقي هنا التساؤل، وكل كتب الحديث التي تعرضت لهذا الحديث خاصة شرح هذه المجموعة المباركة تتساءل لماذا اختصت صلاة الضحى؟ إن كان ولا بد من صلاة فكم من نافلة يصليها الإنسان، وكم من وقت صالح فيه أداء الصلاة، ولا سيما في قوله سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، بل هذه جاءت في وضع النهار في ضحى لم تأتي في جوف الليل، فلماذا؟ بعض العلماء يريح نفسه ويقتصر الطريق، يقول لعل في الضحى بذاتها سر لا يعلمه إلا الله. وإذا جئنا إلى سر لا يعلمه إلا الله كل كف لسانه، لأن جميع العبادات أسرار، وإن علمنا منها البعض فلا يستطيع إنسان أن يدعي الإحاطة. لماذا كان الصبح ركعتين بعد نوم طويل وراحة، والظهر أربع وهو في عناء النهار، وكذلك العصر والمغرب والعشاء عند النوم ويأتيه الراحة أربع ركعات؟ ما تستطيع أن تعلل شيئا. وإن قلنا أوقات الصلوات ظهرت بعض الحكمة في خطاب الوضع بأنها ربطت بآيات كونية لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، آيات كونية تتغير وتوجب الشكر وتوجب النظر في ملكوت الله وتستظهر القدرة الإلهية في حركة هذا العالم، فتأتي الصلاة مع القدرة متوازيان. ولكن لماذا كانت هذه اثنتين وتلك ثلاث وتلك أربع؟ حكم لا يعلمها إلا الله. بعض الفقهاء حاول في هذا، ولكن حقيقة الأمر عند الله. ولكن إذا استقر الأمر على الضحى بقي سؤالان: حكم صلاة الضحى واختلاف الصحابة فيه، اختصاص الضحى عن بقية الصلوات. أولا حكم صلاة الضحى، هذا الحديث من أقوى الأدلة في مشروعيتها، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يرويه مالك في الموطأ. وأنصح الإخوة الطلبة أن يرجعوا إلى هذا الحديث في التمهيد في الجزء الثامن، الجزء الثامن نعم، فإن ابن عبد البر أوصى هذا البحث إلى أقصى حد. جاء عن أم المؤمنين عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط سبح سبحة الضحى. انظر الى هذا التصريح، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط سبح يعني تنفل سبحة الضحى يعني نافلة الضحى. ثم تقول بعد هذا اقرب الناس الى رسول الله ام المؤمنين عائشة. بينما جاء عن ام هانئ في الصحيحين قالت عام فتح مكة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا به يغتسل وفاطمة تستر. فسلمت قال من هذه؟ قلت ام هانئ. قال مرحبا بام هانئ. فقالت ان عليا يزعم انه قاتل فلان وقد اجرته. قال قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. فلما قضى غسله التحف بملحفة وصلى ثمان ركعات وذلك الضحى. في بعض رواة الحديث من علماء السنن يقول سألته ما هذه الصلاة يا رسول الله؟ قال الضحى. بعض العلماء يقول انها صلاة شكر على الفتح، وخالد بن الوليد احيانا كان يصليها اذا فتح الله عليه مدينة من المدن. فنازع بعض العلماء في ان الضحى لم تكن معهودة عن رسول الله، لان ام المؤمنين وهي اقرب الناس الى صلاته في الداخل تقول ما رأيت. وقيل لعبد الله بن عمر اتصلي الضحى؟ قال ما الضحى. اسمعت ان رسول الله يصلى الضحى؟ قال ما سمعت. ابا بكر عمر، ولكن مالك رحمه الله يتمم حديث عائشة ويرمي وتقول واني لأسبحها، وفي رواية واني لأحبها، ورواية ولو بعث لي ابوايا ما تركتهن. طيب كيف تحبها؟ كيف تسبحها؟ كيف لو بعث لها ابواها على ان تترك ثمان ركعات كما كانت تصلي تقول لا اترك صلاة الضحى لو بعث لي ابوايا؟ يبقى تعتمد في هذا على ايش؟ وفي بعض الروايات تذكرها، وكان صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل وهو يحبه كراهية ان يفرض على الناس. فيذكر بعض العلماء واحسن ما يتكلم في هذه المسألة صاحب تفريد، ويذكر حوالي 10 أوجه في الاجابة عن قول عائشة والجمع بين قولها ما رأيته قط واني لا اتركها ولو بعث لي ابوي. على اي شيء تعتمد اذا؟ قالوا بلغها. ويرى بعض الناس ان عائشة كانت 9 من زوجات رسول الله، فليس بلازم في كل نوبة يصادف ان يصلي، او كان يصليها عند غيرها، ولكن ابن عبد البر يضعف هذا الوجه. اذا كانت تخفي امرها مخافة ان يشتهر عند الناس ويفرض عليهم. قالوا بعد ان نقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى امن جانب الفرضية، لان هذا وقع في قيام رمضان. زكت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان الرسول صلى العشاء ودخل بيته، ثم قام من الليل الى المسجد فصلى في رمضان في الليل، وكان بعض اشخاص بالمسجد فصلوا خلفه، ومن الغد صلى العشاء ودخل، فتسامع بعض الناس فانتظر بعد الصلاة ولم ينصرف، وخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل في رمضان فصلوا خلفه. وفي الليلة الثالثة تسامع اهل المدينة جميعا ان رسول الله صلى بالليل وصلى وراءه اقوام. فلما صلوا العشاء ودخل صلى الله عليه وسلم بيته ما قام انسان من مكانه ينتظرون خروج رسول الله، فما خرج. فلما جاء وقت خروجه قال لعائشة ما بال الناس مجتمعين؟ الم يصلوا العشاء؟ قالت بلى. قال وماذا ينتظرون؟ قالت ينتظرون خروجك لتصلي فيصلون بصلاتك كما صلى اقوام بالامس وقبله. قال او فعلوا ذلك اميتي عنا حصيرك اطوي عنا حصيرك. كان حصير يفرش في المسجد يصلي عليه ولم يخرج، فاخذوا الحصبة ورموا بها باب الحجرة، فمن خرج الى صلاة الصبح؟ فقال لهم ما خفي علي سميعكم البارحة وما بت بحمد الله غافلا، ولكني خشيت ان اخرج اليكم فيفترض عليكم فلا تستطيعون. وهكذا ترك صلى الله عليه وسلم الخروج اليهم وهو يعلم انهم منتظرون مخافة ان تفرض عليهم فيعجزون عنها. ولذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه نظم عمر التراويح على امامين منهم ابي بن كعب، وامره ان يصلي بالناس اولا 8 ركعات، ولكن كان يعتمدون على الاصيل من طول القيام، ربما تعجل السحور قبل ان ينادي للفجر. فجمع القراء وكلف سريع القراءة ان يقرأ ب30 آية في الركعة، وبطيء القراءة ان يقرأ 25 آية في الركعة، وزاد في عدد الركعات، خفف من القراءة وزاد في عدد الركعات وجعلها 20 ركعة، واستمر الامر على ذلك من عمر الى اليوم. يهمنا ان عمر لما امن الفرضية، لانه لا فرضية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظمها. وحينئذ بعد عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى فرضية، كما ان بعض السلف حينما ذكر قال الصلوات 5، يعني ما فيها ثالثة وهي الضحى، فقالوا انه صلى الله عليه وسلم ربما كان يخفيها لئلا يتتابع عليها الناس مخافة ان تفرض عليهم. فلما كان الامر كذلك وعلم صلاته صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا هذه سنة وشكر للفتح. قالوا إذن يرون عن الطبري لأنه جاءت فيها أحاديث تعادل التواتر، ولكن لم نخف على ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، على طالب العلم أن يبحث هذا. إلا أنه جاء في الصحيحين عن أبي هريرة تارة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما تارة. ابو ذر يقول اوصاني خليلي بثلاث، وذكر صيام 3 أيام من كل شهر، وذكر ركعتي الضحى ركعتين. وكذلك ابو هريرة قال اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن ما حييت، صيام 3 أيام من كل شهر، وقال هذا صيام الدهر، وان لا انام الا على وتر، وان اصلي ركعتي الضحى، فان تصليهن في حضر وفي سفر. اما عدد الركعات فقد ذكر ابن عبد البر في الجزء 13 من التمهيد بان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعي عن ام عطية في بني سليم وصنعت له طعاما، او جاء رجل بديل لا يستطيع متابعة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني لا استطيع الصلاة معك فصل لي في بيتي اتخذه مصلى، فجاءه صلى الله عليه وسلم وقال في بعض روايات ام سليم اين تريدون ان اصلي لكم؟ وقول انس فقمت الى حصير قد درس من طول اللبس او اللبس فنضحته بالماء فصلى، وصلى خلفه فلان، ومن من ورائه، والعجوز من ورائنا. وبعضهم يقول صلى 8 ركعات، وفي رواية ام هاني يسلم من كل ركعتين. واخذوا حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، او صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كذلك. وعلى كل الروايات الثابتة في صلاة الضحى، اولها هذا الحديث عندنا في رواية مسلم ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى. وكم تكون ركعتا الضحى او صلاة الضحى؟ يتفق العلماء على ان اكملها 8 واوسطها 4 واقلها ركعتان،
ويذكر البيهقي أن أقصاه 12 ركعة ولكن الحديث فيه ضعف لم يأخذ به الجمهور. إذا أقل الضحى ركعتان وأوسطها 4 ونهايتها 8 عند الجمهور. وعلى هذا ثبتت مشروعية الضحى من حيث هي متى تصلى ركعتا الضحى ولما اختصت الضحى دون غيرها من النوافل. وما هي النوافل عندنا؟ نعيد مرة أخرى ما سبق، لكل فريضة في الإسلام نافلتها. الشهادة وهي مفتاح الإسلام في العمر مرة، ولكن لها نوافل تتعدد في كل صباح ومساء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمقتضى هذه الآية أصبح فرض على كل مسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب يتأدى بمرة ما لم يأتي ما يدل على التكرار، وقد جاء في هذه ما يدل عليه. حينما صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين آمين آمين، وسئل يا رسول الله سمعناك تؤمن ولم نعلم على ما أمن فعلام، قال أتاني جبريل فقال شهر رمضان من أدركه ولم يدخله الجنة باعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين. يا محمد من ذكرت عنده ولم يصل عليك باعده الله في النار، فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويأتي الحديث الآخر من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 إلى آخره. نأتي إلى أركان الإسلام الأخرى، الصلاة وهي عماد الدين لكل فريضة نافلتها. يتفقون على القبلية ويختلفون في البعض، فالصبح قبله ركعتان والظهر قبله ركعتان وبعده ركعتان، والرواية الأخرى 4 و4، والعصر قبله 4 ركعات، والمغرب بعده ركعتان أو 6 ركعات صلاة الأوابين على ما سيأتي، والعشاء بعدها ركعتان، ثم تأتي بعد ذلك النوافل غير المرتبة مع فريضة. فتأتي صلاة الليل بلا عدد ولا حد كما بين سبحانه، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن، يا أيها المزمل قم ايش قم الليلة الليلة إلا قليلا، نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، لا حد في ذلك على التحقيق. وكان السلف بعضهم يقوم الليلة بكتاب الله كاملا، وبعضهم يقوم الليلة بسورة الفاتحة، وهكذا أيها الإخوة كان يختلفون في نافلة الليل وبدون عدد ولا حد. تأتي بعد ذلك إقامة القائلة، أي الصلاة بعد بين الظهر والعصر. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحيي القيلولة، فقيله في ذلك قال الناس نيام وأحب أن أعبد ربي، مع أن وقت القيلولة يستعان بها على قيام الليل، وهو الذي قيل فيه لما سأل حفصة رضي الله تعالى عنها وسمعت من رسول الله عن ابن عمر نعم العبد عبد الله ابن عمر لو كان يقوم الليل. يقول ما نمت ليلا بعد أن سمعت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقيم القيلولة بين الظهر والعصر. وكان السلف أيضا كما جاء عن سعيد بن مسيب أن رجلا قال لك إن بني فلان يقيمون الهاجرة، يذهبون إلى المسجد الظهر ويقيمون هناك إلى صلاة العصر يتعبدون، هل تستطيع أن تفعل مثلهم؟ قال يا ابن أخي ليست هذه بالعبادة، العبادة التأمل في كتاب الله وأحكامه وبيان أمره ونهي إلى الصلوات التي ذوات الأسباب من كسوف وخسوف واستسقاء وعيدين إلى وجنازة إلى غير ذلك. فقالوا خص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى بالذات لأنها ليست مرتبطة بفريضة تتممها، وإنما هي تتمحض للشكر لله. إذن الضحى تختص عن غيرها، ركعة الفجر إنما هي مرتبطة بالفجر، أما الضحى فلا. ويظهر لي والله تعالى أعلم، إنما كنت أبيض متكلمة تتمة أضواء البيان، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاك، والضحى والليل إذا سجى، يلفت النظر هنا أن يقسم المولى سبحانه والضحى والليل إذا سجى. تقول سجى الليل إذا غطى بظلامه، فلان المسجى يعني نائم مغطى. إذا الليل الساجي هو الليل الذي غطى الكون بظلامه، وهذا أقوى أوقات الليل في الظلام. يقابل هذا في النهار الضحى، كأن وقت الضحى هو ألطف أوقات النهار كله بالنسبة إلى قوة الإنسان، بالنسبة إلى أشعة الشمس، لأن قبل الضحى لم تكتمل نورها، وبعد الضحى يشتد حرها، ثم تأتي إلى الزوال، ومن الزوال إلى الغروب تبدأ في نقصها. إذن أكمل أوقات النهار هو وقت الضحى. فيقسم المولى سبحانه بأوسط الزمنين وأقواهما في موضوعهما، الليل الساجي والضحى في إشراقه مع هدوء الشمس. وإذا جئنا في السورة الثانية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لأن أكمل الليالي وأفضلها التي فيها القمر ضيء كما قيل في الأيام البيض الثالث الرابع الخامس عشر، لأن لياليها مضيئة بضوء القمر فهي بيضاء، ونهارها بأشعة الشمس فهي بيضاء. إذا الضحى في وقت من خير أوقات الزمن في وقت النهار. فيأتي هنا العبد في إشراقة نفسه، في وضوح ووضاءة قلبه وإشراقة قلبه ونور ربه معه في هذا الوقت اللطيف، يأتي العبد يركع لله ركعتين، فتكون شكرا لله محض شكر لا على مقابل شيء. ولهذا يكون للضحى خصائصها، ويكون الوقت هذا الوقت شرفه، ولهذا الوقت اختصاصه دون بقية الأوقات. ولهذا تجد أقوى ما تكون النفس إشراقة، وأقوى ما يكون البدن نشاطا في ذلك الوقت. فإذا زاد بعد ذلك واجهه حر الشمس، واجهه عناء النهار، إلى غير ذلك من العوامل الأخرى. وإذا نظرنا إلى ما يوحيه قول ابن عباس في قوله سبحانه إن في أي قصة داود، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. العشي ما بعد الزوال إلى قبل المغيب، والإشراق هو إشراق الشمس. يقول كانت العصر وكانت الضحى من واجبات الصلاة على داود، فبقيت العصر عندنا ورفعت الضحى عنا، أي في الفريضة. وإذا نظرنا أيها الإخوة في مقارنة من جهة أخرى وهو استنتاج، وليس قاعدة ولا ندعي بذلك نصا، ولكن استنتاج من الواقع، في قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يختلف العلماء ما هي الوسطى، فمالك يقول الفجر لتوسطها بين العشاء وبين الظهر في أبعد الوقتين ولثقلها على المنافق، والجمهور يقولون هي العصر. أين الوسطية في العصر؟ لو جئت إلى صلوات خمس في دائرة في محيطها، حيث بدأت بأي نقطة على دائرة المحيط تكون منتصف الدائرة، فما الذي خص نقطة العصر في ذلك؟ لو تأملنا إلى الوسطية من حيث الزمن أوقات الصلاة وإقامتها، نجد طرفي النهار، الفجر في أوله والعشاء في آخره، أي الصلوات الخمس. فإذا جئنا ما بين الصبح وطلوع الفجر ومعه الشمس الى زوالها. هنا صلاة الفجر وصلاة الظهر عند الزوال. هذا الزمن بطوله 6 ساعات تقريبا. اذا جئنا من زوال الشمس الى غروبها وجدنا 6 ساعات ايضا، فنجد الظهر في منتصف النهار، ونجد المغرب في نهاية النهار، وبين الفجر والظهر كما بين الظهر والمغرب، وفي الوسطين نجد صلاة، نجد العصر في ربع المسافة بين الزوال والغروب، ونجد الضحى في ربع السماء كما يقولون ما بين الإشراقة والزوال. فالضحى متعاجل مع العصر سواء بسواء. إذن الضحى تعادل الصلاة الوسطى التي نص القرآن عليها. في بيوت أدنى الله أن ترتع وذكر إيش؟ يسبح له إيش؟ بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم. الغدو الغدوة، وليس ذلك الفجر، إنما بعد طلوع النهار. والآصال هناك أيضا بعد إيش؟ بعد العصر وقبل المغرب. إذن اختصاص الضحى، نقول قبل كل شيء سر يعلمه الله وسر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو ذهبنا نتطلب موجبات او نلتمس اسباب او مسببات لهذا التخصيص والتفضيل ربما وجدنا على النحو الذي مر، والله سبحانه وتعالى اعلم. ذلك ما هو الوقت الصحيح لصلاة الضحى؟ يتفق العلماء ان الصلاة لا تصح اي نافلة كانت الا فريضة يومها او قضاء فائتة عند طلوع الشمس، ويقولون حتى ترتفع الشمس قدر رمح. وكان علي رضي الله تعالى عنه لما رأى بعض الناس يصلي الصبح ويجلس فاذا اشرقت الشمس صلى وذهب، قال ما بالهم ينحرونها، لماذا لا ينتظرون حتى تكون في الجبهة، اي الشمس في جبهة القائم، وارتفاع الشمس قدر رمح. يدرك ذلك من كان في الخلاء في الفضاء او كان على حافة بحر، فانه يرى الشمس كأنها تنبت من الارض في نهاية الافق كما يقولون الميل. الميل حينما تنظر الى الامام كل بحسب نظره قوة وضعفة، في منتهى الابصار عنده يرى في عينه في عين الرائي ان السماء قد مالت على الارض والتقت في زاوية حادة عند نقطة الصفر. كل انسان كذلك، فحينما تخرج الشمس من تلك النقطة نقطة الميل وترتفع عن نقطة صفر في الارض صاعدة الى السماء، تأخذ تدريجيا حافة القرص اولا، ثم ينفصل، ثم يكمل ظهوره كاملة، ثم يأخذ الانفصال والارتفاع عن سطح الارض. اذا بلغ ارتفاع قرص الشمس عن سطح الارض مقدار رمح، وهو الآلة التي يستخدمها المجاهد في القتال وغالبا تكون قامة انسان او دون ذلك، حينئذ جازت ان تصلي النافلة. قالوا قدر رمح، ولكن جاء في الحديث وقت صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. في بكرة النهار يمشي مستريح، ولكن اذا احترت الشمس ارتفعت اكثر من رمح ورمحين وقبل ان تصل الى الزوال، اي في ربع السماء، معنى ربع السماء نصف الدائرة من نقطة الشروق الى نقطة الغروب، نصفها هو وقت الزوال، ومن نقطة الزوال الى الشروق منتصف المسافة الربع الشرقي، ومن نقطة الزوال الى نقطة الغروب في منتصف المسافة الربع الغربي. فالى ان تأتي الشمس في ربع السماء الشرقي هناك ترمض انفصال، تحتر الارض اي الرملة، وهي الرمضاء الرماد الحار، فالفصيل الصغير لا يقوى على المشي لان الرملة تحتر تحت خفه فلا يقوى عليها فيربض في الارض. فحينئذ قالوا في تلك الحالة هي صلاة الأوابين، فأحسن أوقاتها في ذلك الوقت. إذا أول وقتها إذا ارتفعت قدر رمش، وآخر وقتها عند حينما ترمد الفصال، وعدد ركعاتها كما أشرنا أقلها ركعتان وأكملها ثمان وأوسطها أربع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. ويجزئ عن ذلك كله صلاة ركعتي الضحى أو ركعتا الضحى. هناك ناحية، والله ما أدري حد يوافق على هذا ولا يضحك عليها، عندنا كم سنة كم صدقة مطلوب منا، كم صدقة 360. لو جئت إلى ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى، حينما تفكر في الركعتين إن جئت إلى الحسنات التي يمكن أن تتميز فيها في الركعة الواحدة أو في الركعتين كيف تفعل؟ يعني لو جئنا على سبيل العرض والإيراد من باب لفت النظر، أول عمل في الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تكبر، ثم تركع، ثم تسبح ثلاث مرات، ثم ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر، ثم تكبر وتسجد، ثم تسبح ثلاث مرات، ثم تكبر وتجلس، ثم تدعو، ثم تسجد، تكبر وتسجد، ثم تسبح ثلاث مرات، ثم تقوم للركعة الثانية. فلو أحصيت هذه الحركات وتلك الأذكار بالإضافة إلى سورة الفاتحة فقط، والفاتحة تشتمل على 103 حروف كما يقول النيسابور في عده للحروف، فلو جمعت جميع ما يأتي من تلك الحركات والتكبير والتسبيح في حوالي 60 حركة أو 60 حسنة مستقلة، لو ضربت 60 في 2 120، 120 و103 في 2 يبقى 206، 206 في 120 كم؟ 206 زائد 120 يبقى 300 وكم؟ و9 310. لعل الباقي يأتي في الدعاء، يأتي في غير ذلك، تأتي في خطواتك إلى المسجد. لو أراد إنسان أن يستخرج بعض الشيء كيف تعادل الركعتان 360، ربما يجد في الركعتين ما يعادل ذلك إذا اعتبرناها على انفرادها، والله تعالى أعلم. وكل ذلك من باب تفتح الذهن وربط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بموضوعه، لماذا خص ركعتين؟ لماذا لم يقل 4؟ لماذا لم يحل على صوم؟ لماذا لم يجعلها في الليل؟ كل ذلك من موضع أسئلة العلماء. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح صدورنا لما يحبه ويرضاه ويرضى به عنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واقبل منا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. على أساس أنها هي الركن في الصلاة، ولكن يقول العلماء من الأحسن أن تقرأ الضحى ولم نشرح، تقرأ الضحى في الأولى ولم نشرح في الثانية، ولهم في ذلك أسرار. كما أن السنة في ركعتي الصبح وفي ركعتي سنة الطواف أن تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والسر في هاتين السورتين يسميان سورة الإخلاص. فلأن تبدأ صباحك قبل الفريضة أن تقرأ قل يا أيها الكافرون، وتبرأ من عبادة الكفار وتلجأ إلى عبادة الله وحده، ثم تقرأ سورة قل هو الله أحد، إقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. وكذلك بعد ركعتي الطواف وهي آكد، والسر في ذلك عظيم، لأن العرب كانوا يعبدون الأصنام، فجاء الإسلام وحطم الأصنام وطهر الكعبة. في الوقت الذي يكسر الأصنام الحجرية يقبل الحجر الأسود، فهنا الشيطان يجد مجال. كيف تكسرون تلك الأحجار التي صنعها آباؤكم وتقبلون هذا الحجر الموجود؟ بحسب المجال ولا لا؟ فيكون الجواب على ذلك قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قل هو الله احد الله الصمد. ولذا بعض العلماء في الاونه الاخيره يقول الحج ليس وثنية، لان بعض المغرضين يقول في الحج وثنية، تطوفون ببنية موجودة بحجارة وتقبلون حجرة، وهذا من الشبه التي يثيرها اعداء الاسلام عند السدج من الناس. عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يصنع لنفسه الها من تمر يحرسه عند رأسه، فاذا اصبح محافا اكل، يأتي الى الحجر الاسود ويقول اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن علي رضي الله تعالى عنه من ورائه يجيب لا يا امير المؤمنين انه ينفع ويضر. قال باي شيء؟ قال اذا كان يوم القيامة جاء وله لسان يشهد لكل من قبله. ومن كتب، كل من كتب في تاريخ مكة وبناء الكعبة يورد آثارا عديدة جدا، وإن كانت لا تسمو إلى الصحة إلى الصحيحين وأمثالها، لكنها في مجموعها يعدد بعضها بعضا من أن الحجر الأسود نزل من الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي. فإذا كان حجر من حجر مكة يسلم على رسول الله، ما الذي يستبعد أن ينزل حجر من إيش؟ من الجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقت الضحى الأوقات الخمسة تأتي في أوقات شبه هدوء للإنسان، في الصباح لسه ما بدأ في عمله، في الظهر جاء يتغدى ويقيل، في العصر قبل ما يبدأ العمل، في المغرب انتهى وجاء إلى بيته، في العشاء قبل ما ينام. بخلاف الضحى يكون منهمك في عمله فيترك عمله خاصة ويأتي، ومثلها العصر، لأن العصر تكون وقت انشغال الناس، ما كل الناس يقيل من الظهر إلى العصر، يتغدى ويستأنف عمله. إذا من خصائص صلاة الضحى أنها وقت انشغال الناس، ولذا قيل إنها صلاة الأوابين، والأواب شديد الأوب أي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا على المصلي اذا لم يضع يديه على صدره؟ متى اذا لم يضعها؟ ساجد ولا جالس ولا راكع ولا ارتفع من الركوع ولا في القراءة؟ لان شفنا الناس يحطون ايديهم في محلات ما ندري عنها. اذا كان عند قراءة الفاتحة او السورة، يعني قبل ان يركع، وهو المسمى القيام في الصلاة، فهذه السنة، ذكرها مالك رحمه الله في موطئه، وهو حجة على المالكية الذين يسجدون. وكما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، لا نترك ما أورده مالك بخطه في موطئه لما كتبه خليل وغيره. فمالك رحمه الله، والعجيب أيضا كما يقول علماء الحديث البخاري وجميع علماء السنة، ما رووا حديث اليمنى على اليسرى في الصلاة إلا عن طريق مالك. سندهم الوحيد عن طريق مالك، البخاري يرويها عن مالك، وكذلك كل العلماء الحديث يروون حديث القبض أو اليمنى على اليسرى في الصلاة عن طريق مالك. فهذه السنة، ولكن لنعلم انها من كمال الهيئة، والصلاة لها هيئة، في قيامك للقراءة هذه هيئتها، في بعض رفعك عند ركوعك يدك مفرجة الاصابع على ركبتيك هذه هيئتها، في رفعك ترفع يديك حذو منكبيك وترسلهما بجانبيك، فاذا عدت وقبضتهما كما يفعل بعض الناس شاكلت هيئة بعد الرفع بهيئتك عند القراءة. وإذا وكل ركن في الصلاة له هيئته، إذا سجدت بسطت كفيك وسجدت بين كفيك في سجودك، وإذا جلست بين السجدتين وضعت كفيك على فخذيك، هل تضع اليمنى على اليسرى وأنت جالس بين السجدتين؟ لا، لأنها خاصة بالقيام. فإذا سجدت هل تبسط كفيك؟ بل تبسطهما أمامك. وهكذا إذا جلست للتشهد لا تضع اليمنى على اليسرى وأنت جالس للتشهد، بل تضعهما على فخذيك. لكل ركن في الصلاة هيئته. إذا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة هو السنة، ولكن لنعلم
ان الصلاة تصح بوضعهما وبدون وضعهما، ولكن السنة ايش؟ السنة وضع اليمنى على اليسرى. واحب ان اقول ذلك لماذا؟ لا يكون وضع اليدين وارسالهما موضع خلاف ونزاع بين الناس. السنة هي ان تفعل ذلك. فاذا رأيت انسانا لا يفعلها وتعلم بانه متأثر بقول في مذهبه فعنده شيء التمسه او اعتمد عليه، لا ينبغي ان تبادر بالانكار، لا، تكون المفاهمة، تكون المدارسة، وخاصة اذا كان طالب علم يفهم. وهذه المسألة لا ينبغي ان ندخلها في الخلاف وتوجد نزاعا بيننا، بل من وضع يديه عمل بالسنة وهو الأكمل والواجب على كل إنسان، ومن تركها لقول عنده أو تأول عنده لا ينبغي أن نجعل ذلك خصوما ونزاع ونفرق بين إخواننا، والله تعالى أعلم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كابل يديه، هذا يقولونه حينما صلى جالسا، حينما سقط عن الفرس وألم في فخذه وفي حوضه أو في مرضه صلى جالسا وأسدل يديه. قلنا إن هيئة الصلاة الجالس نفس المالكية وغيرهم يذكرون فيها خلاف، هل تجلس كجلستك للتشهد أو تجلس متربعة؟ فإن جلست جلستك للتشهد قبضت، وإن جلست متربعا وضعت يديك، لأن هيئة المتربع تكفي بأن تعلن بأنه في قراءة. أما إذا جلست جلسة المتشهد يظنك الراعي بأنك تتشهد فتضع يديك على صدرك، لأن وضع اليدين علامة على القراءة. ولهذا يختلفون في هيئة الصلاة للجالس، فإن صلى على هيئة إيش؟ متربعا وضع يديه على كفيه، وهذا هو السدل، أي في صلاة الجالس لا في صلاة القائم. نعم، القاعدون هنا الذين لم يجدوا ما يذهبون عليه. فإذا ما أتوك لإيش؟ قلت لا أجد إيش؟ تولوا وإيش؟ أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا إيش؟ هؤلاء بذلوا وسعهم وبكوا أسفا على أنهم لم يجدوا، وأولئك وجدوا. طبعا الذين وجدوا وجاهدوا مفضلون عن هؤلاء، وهؤلاء لهم فضل النية والقصد والحرص. نعم، ايش يقول؟ لأنها جاءت بأو خاصة في كفارة اليمين، الظهار جاءت بالترتيب، ولكن كفارة اليمين جاءت بالتخيير، وهو المعروف عند الأصوليين الواجب المخير، ونازع فيه المعتزلة كيف يكون واجبا وكيف يكون على التخيير، لأن التخيير يتنافى مع الوجوب، لكن الوجوب في الإلزام والتخيير في الاختيار، اختيار النوع، إن شئت كفرت بعبق، وإن شئت أطعمت، وإن شئت صمت، هذا على باب التخيير. نعم، والله ماني فاهم. الإحدين في عدة مواطن في الصلاة، حينما يكون ساجدا راكعا ويرفع سمع الله لمن حمده، وكذلك إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة في الصلاة يسن له أن يرفع يديه أيضا حذو منكبيه، أما بين السجدتين أو حينما يريد أن يسجد فلا يرفع يديه، ما في مانع في هذا، موجودة الروايات، وبعض يكره ذلك، حتى بعض المذاهب لا أريد أن أسمي يكره حتى رفع الأصبع ويقول إن قدرت على كسرها فافعل، وإنما أنت والله من تنجب هذا. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس إلى التشهد وجاء عند أشهد أن لا إله إلا الله عقد 53. كان للعرب عقود إشارات بالعدد، لو قلت لك أبغك إيه جيب لي كتاب تقول لي كم من بعيد، معنى إيش؟ وإذا قلت لك كده ها 5 إذا ها. فكان عندهم هذه الأحاد، وهذا معروف عند الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر كم؟
ثلاثون هشكوا هكذا وهكذا وهكذا وبسط ايه وقبض اصبع وقال هكذا يعني مرة 30 ومرة 29 لكن لهم عقود حينما يفعل هكذا فهذا يدل على عقد يعني 30 40 50 حينما يفعل هكذا حينما يفعل هكذا كانت عقود في الحساب عند العرب اعتقد انه علم قد اندرس فعقد 3 و5 هذه اللي باقية لنا من عقود العرب في العدد هكذا يعني 53 الثلاثة فين والخمسين فين ما احنا عارفين على كل كما يبينه العلماء وضع الابهام على الوسطى ونصب السبابة او المسبحة يسمونها المسبحة الخنصر والبنصر والوسطى والمسبحة والابهام فهذا العقد موجود في الحديث ومن احاديث بلوغ المرام عند الاخوان بعضهم يزيد الحركة يقولون توقظ الوسمان وتطرد الشيطان وبعضهم يقول تنبه القلب طب القلب على اليسار ما هو على اليمين على كل لهم فيها امور فالاثر جاء بالحركة وجاء بالسكون ويظل رافعا اصبعه الى ان يختم الشهادتين او يختم التشهد او ان يسلم كل ذلك وارد في هذا فالحركة واردة عند بعض العلماء وسكوت وتسكين الاصبع وارد عند البعض الاخر والله تعالى اعلم.